كده كان ممكن ان هو يتكبر او يحس بذاته، لكن موسى ما كانش حاسس، ما كانش دريان. ولما ادرك الامر ده عرف انه مش منه لكن من الله اللي وقف قدامه. عشان كده حفظ اتضاعه، قلبه ما تكبرش، قلبه ما انتفخش. لكن موسى وهارون، اسف هارون وبقيه شيوخ الشعب ما قدروش ان هم ينظروا الى وجه موسى هذا الممجد، فخافوا ان يقتربوا اليه. فدعاهم موسى فرجع اليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعه فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني اسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ابتدى يحكي لهم كل الحديث اللي دار بينه وبين ربنا. منظر اللطيف، خافوا في الأول لكن هو دعاهم اقتربوا. ده بالظبط اللي حصل مع المسيح والتلاميذ في التجلي، ما كانوش قادرين يقربوا من المسيح، المسيح دعاهم شجعهم تعالوا قربوا. نفس منظر القيامة، ما كانوش قادرين يقربوا من المسيح لكن المسيح دعاهم شجعهم ان هم يقربوا منه. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، لان حالة الخطية اللي موجودة في الشعب ما تتفقش مع مجد الله اللي ظاهر على وجه موسى، فكان في برقع، في حاجز. وكان موسى عند دخوله امام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني اسرائيل بما يوصي. فاذ راى بنو اسرائيل وجه موسى ان جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل يتكلم معه. لما يكلم ربنا يشيل البرقع، لانه بيكلم ربنا بوجه مكشوف، لكن قدام الناس كان يغطي وجهه بالبرقع. بولس الرسول خد الفكره دهية وعمل مقارنه لطيفه ما بين موسى وما بين المسيح. نطلع مع بعض كده كورنثوس الثانيه اصحاح 3. كورنثوس الثانية إصحاح 3، أرجو أن كل واحد يبقى في إيده إنجيل كتاب مقدس. كورنثوس الثانية إصحاح 3 من عدد 7 يقول: ثم إن كانت خدمة الموت، خدمة الموت اللي هي خدمة الناموس اللي سبب لنا الموت، لأن الناموس جه ورانا الخطية لكن ما قدرش يخلصنا من الخطية فسبب لنا الموت. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى بسبب مجد وجهه الذائل. هذه خدمة العهد القديم، خدمة موت منقوشة على ألواح حجرية نتيجة أن هم بصوا لمجد ذائل، لأن وجه موسى ده حيموت، حيدبل. موسى نظرته دي هتروح لما يموت، فعشان كده ده مجد ذائل. لكن الخدمة الزائلة وخدمة الموت كانت في مجد عظيم. فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح، اللي هي خدمة العهد الجديد، الخدمة اللي معمولة بالروح القدس، بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. خدمة العهد القديم دي كانت دينونة، لكن خدمة العهد الجديد دي بر. فإذا كانت خدمة موسى الزائلة صار ليها هذا المجد، فكم وكم ندرك احنا خدمة المسيح لينا، الخدمة اللي هي بالروح القدس، نقدر نلمح مدى المجد اللي لينا ومدى انعكاس مجد المسيح في حياتنا لو احنا ادركنا هذا جيدا. فينك يا موسى لو كنت فضلت انك تظل في قصر فرعون تحكم مصر ويكون لك هذه المملكة العظيمة، المملكة الفرعونية بكل مجدها، كان نهايتك يا موسى هتكون ايه لو كنت قعدت في مصر وما فضلتش انك تذل مع شعب الله؟ كان اقصى ما يمكن انه يصل لي موسى من مجد هو انه يبقى موميا متحنطة في الهرم او موميا متحنطة في المتحف المصري. لكن لانه ترك كل شيء واخلى ذاته وفضل انه يذل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، صار له هذا المجد انه محدش بقى يقدر ينظر في وجهه. الكلام ده مش لموسى بس، لكن لو قريته في سفر دانيال اخر اصحاح، اصحاح 12، كلام ده يقول ربنا لكل واحد: اما الابرار فيضيئون كالجلد في السماوات. ده وعد من الله ان اللي يعيش حياة البر لازم يضيء، اما الابرار فيضيئون كالجلد زي الكواكب والنجوم في السماء. عشان كده بنشوف مثلا قديس ابو مقار اللابس الروح، الاب المضيء اللامع، يسموه كده الاب المضيء اللامع، لان وجهه كان يشع بالمجد، كان في نور يخرج من وجهه. كل اللي عاشوا مع ربنا حصلوا على هذا المجد، مش بس فوق في السماء لكن ايضا على الارض. صح 34 ربنا جدد العهد مع الشعب، فحصل مجد مرة تانية لما قدم موسى توبة السجود وقال: فليسر السيد في وسطنا يغفر آثامنا وخطايانا وليكون لنا إلها ونحن نكون له شعبا. خدمة التوبة تستطيع أن تؤدي إلى هذا المجد أو تعيد هذا المجد لحياة الإنسان مرة تانية. في إصحاح 35 يبتدي موسى يؤكد هذا الكلام للشعب أن ربنا جدد العهد، ويقول لهم ربنا، ينقل لهم كلام ربنا عايز منا إيه. وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم هذه الكلمات التي أمر الرب أن تصنع: ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت، عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. واللي يلاحظ هنا دي سادس مرة الله يعيد تأكيده على موضوع يوم السبت. من أول مرة اتكلم فيها عن وصية السبت يوم ما نزل لهم المن من السماء، قال لهم تطلعوا تجمعوا المن ستة أيام واليوم السابع حدش يخرج، وأنا في اليوم السادس هديكوا ضعفين. دي سادس مرة الله يصر فيها على موضوع يوم السبت. طب ليه يا رب انت بتكرره تاني؟ ما انت قلته اخر مرة شفناها من 10 دقايق كان بيقول له حتى في يوم الفلاحة، حتى في يوم الحصاد، الوقت اللي انت حاسس فيه انك هتجيب فلوس كتير، هتجمع لنفسك كتير، احفظ يوم السبت لتقدسه، ما تستسلمش للاغراء ولا للاحتياج. اذكر يوم السبت يوم الرب لتقدسه. طب ليه يا رب بتكرر تاني بعد كده؟ يقول اصل انتوا دلوقتي هتبتدوا تبنوا خيمة الاجتماع، هتبتدوا تبنوا خيمة الاجتماع، ومن شدة اشتياقكم لخيمة الاجتماع انتوا عايزين تخلصوها بسرعة، فممكن تطلع فكرة انكم حتى يوم السبت تشتغلوا في بناء خيمة الاجتماع. وتقولوا الحجة ايه؟ ان احنا بنبني لمين؟ لربنا. لا، حتى وانتوا بتبنوا خيمة الاجتماع اذكر يوم السبت لتقدسه. حتى وانت بتبني مسكن للرب، حتى وانت بتعمل خدمة لربنا اذكر يوم السبت لتقدسه. يوم السبت يتفرغوا فيه ان كل واحد يريح ربنا في حياته ويرتاح في ربنا. يوم الراحة ده اللي كان مقصود بيه، كل واحد يفرح بالله. قال لهم حتى وانتوا بتبنوا خيمة الاجتماع مسكني اذكر يوم السبت بتقدسه عملا ما لا تعمل. حتى مجرد انك تولع نار عشان تشبع نفسك ما تعملش. تقصد ايه يا رب بالكلام ده؟ ربنا عايز يقول لنا حاجة مهمة جدا. قبل ما تمد ايدك عشان تعمل عمل لله، احرص انك تكون لائق لهذا العمل. يعني ايه لائق لهذا العمل؟ ما تمدش ايدك لأي خدمة، لأي نشاط. هتروح تفتقد مرضى، هتروح تشوف بتوع سرطان، هتوعظ، هتخدم، هتتكلم، هتتبرع للفقراء. أي عمل أنت هتعمله، هتعمل كورال، هتعمل حفلة، اوعى تمد إيدك لعمل الله وربنا مش مستريح فيك ولا انت مرتاح فيه. اوعى تقول بسبب مشغولية الخدمة ده انا هو عايز اخدم ربنا، تروح تعمل شوية انشطة ده انا عايز ابني الخيمة، وانت ربنا مالكش علاقة بيه، مالكش سبت جواك، مواش مرتاح فيك وانت مرتاح فيه. لان فاقد الشيء لا يعطيه. قبل ما تمد ايدك في خدمة ربنا، الموضة الجديدة اللي احنا بنعملها ان يبقى فيه خدمة احنا بنتملي فيها ونبص نلاقي الناس برة. ليه الناس برة ما بتتمليش؟ اصل احنا بنجهز نفسينا الخدمة هنعملها لربنا، في نشاط، في لجنة، في معرفش كورال، في حفلة، هنوضب خدمة. تفتكر ان ربنا هيبص للخدمة اللي انت هتعملها وانت فارغ من الداخل؟ خداع موجود جوه الكنيسة الان وبينتشر بشكل فظيع، ان بدافع الخدمة ان احنا نأدي حاجة احنا نفسنا ما بنتخدمش ما بنتمليش، ونقول ادينا بنعمل لربنا. ده ربنا هو بيقول لهم حتى وانتوا بتبنوا الخيمة اذكر يوم السبت لتقدسه. انا ما تهمنيش الخيمة في حاجة، ما يهمنيش الشكل النشاط اللي انتوا هتعملوه ايه، لكن يهمني علاقتي بيكم وعلاقتكم بيا. موضوع مش زيطة، موضوع مش أنشطة، الموضوع حياة بيني وبين الله. أظلم حاجة الشيطان بيضلل بها عقول الخدام إن في وقت خدمة يروحوا عاملين خدمة تانية، يقول لك أصل مفيش وقت. انسى إن الموضوع ده بيكون بيقربك من ربنا خالص، دي غشاوة بيحطها عدو الخير. لا توجد خدمة على حساب حياتك الروحية وملئك الروحي تجاه الله ايا كانت نوع الخدمة ده. عشان كده لازم الاول الانسان يجد راحته في ربنا، وان ربنا يجد راحته في الانسان قبل ما الانسان ده يمد ايده لعمل اي شيء. لو طلعنا مع بعض سفر اشعياء اصحاح 58 يورينا مدى تمسك الله بيوم السبت. اشعياء 58 عدد 13 صفحة 1063 يقول ان رددت عن السبت رجلك، يعني منعت رجلك من انها تمشي يوم السبت او تعمل حاجة يوم السبت. ان رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك. عمل مسرتك الحاجة اللي بتبسطك، مزاجك. لما يبقى رغبتك في حاجة ومن شدة اشتياقك ليها عايز تعملها يوم السبت لكن منعت نفسك من اجل ربنا. ان رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي ودعوت السبت لذة. يوم الرب ده دعوته لذة، فرحة ليك. ومقدس الرب مكرما احترمته واكرمته. عن عمل طرقك، عن عمل اللي انت عايزه، وعن ايجاد مسرتك، تحقيق الحاجة اللي تبسطك، والتكلم بكلامك، فانك حينئذ تتلذذ بالرب. واركبك على مرتفعات الارض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم. يعني لو أنت احتفظت بأمانتك تجاه الله وحرصت على راحة الله في حياتك، حينئذ تتلذذ بالرب ويطعمك ميراث يعقوب. فم الرب تكلم، وربنا لما بيقول كلمة مش ممكن يرجع فيها أبدا. لسادس مرة الله بيصر على موضوع يوم السبت. وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا: خذوا من عندكم تقدمة للرب، كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة الرب ذهبا وفضا ونحاسا واسمنجوني وارجوان وقرمس وبوس مبروم. ربنا على الجبل رسم الرسم لموسى، حط الخطة لموسى وقال له اصنع بحسب المثال. صح 35 بيؤمر بالجمع، جمع الاشياء لاقامة هذه الخيمة. اول حاجة ربنا يقول له خذوا من عندكم، مش من عند غيركم. عايز تقدم لربنا حاجة تقدمها له من ايه؟ من عندك. عايز تصلي لربنا وتطول في الوقت، اديله من وقتك مش من وقت الناس. عايز تدفع حاجة لربنا، ادفعها من معاك مش على حساب الاخرين. من عندكم كل سموح قلب. كل سموح قلب يعني كل اللي قلبه بيحسه باشتياقه انه يدفع. الامر غير ملزم للانسان على الاطلاق، اللي عايز برغبة. عشان كده يقول المعطي المسرور يحبه الرب. كل سموح قلب، وتبتدي العطية تتطور من الذهب حتى توصل لأبسط شيء، خشب الصمت. وابتدى يقول لهم اللي عايز يجيب زيت يجيب، اللي عايز يجيب فضة يجيب، اللي عايز يجيب قماش يجيب. وابتدى يرسلهم من عدد 4 لحد عدد 19 الأشياء المطلوبة لتصنيع خيمة الاجتماع، وتكلمنا عنها بالتفصيل واحدة واحدة. ففي عدد 20 يقول: فخرج كل جماعة بني إسرائيل. سفر الخروج صح 35 من عدد 20. فخرج كل جماعة بني إسرائيل من قدام موسى، استلموا الأمر بالجمع، راحوا يجمعوا. ثم جاء كل من أنهضه قلبه. العطية هنا من القلب مش بالغيرة. مش معنى كلهم بيدوا طب أنا أروح أدي، لا. كل من أنهضه قلبه، مش عشان شفت اللي حواليا كل واحد بيحط إيده في الظرف ويحط أمونة كمان عشان ما تحرجش أعمل كده، لا. كل من أنهضه قلبه وكل من سمحته روحه جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع ولكل خدمتها وللثياب المقدسة. وجاء الرجال مع النساء، الكل اشترك في التقدمة. كل سموح القلب جاءوا بخذائم وأقراط وخواتم وقلائد. ابتدى كل واحد يجيب بقلب محب للعطاء، وكأنهم اختبروا هذا الاختبار ان الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. اللي جاب فضة واللي جاب ذهب واللي جاب خشب صمت، حتى النساء جابوا المرايا بتاعتهم وقدموها عشان مرحلة النحاسية، وابتدوا يغزلن بأيديهن الإسمنجوني والإرجوان. كل يقول كده في عدد 26: وكل النساء اللواتي أنهضتهن قلوبهن بالحكمة، مش بالغيرة، بالحكمة، وغذلن بشعر الماعز. كل من سمحتهم قلوبهم ان يأتوا بشيء لكل العمل الذي امر الرب ان يصنع على يد موسى جاءوا به تبرعا الى الرب. وبعدين موسى في عدد 30 يعلن ان الله قد اختار بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا لكي ما يقود هذا العمل، وان ربنا ملاه من روح الحكمة والفهم والمعرفة عشان يشتغل في كل الاعمال. تكلمنا بالتفصيل في صح 31. وكان معاه يساعده اهولياب ابن اخي سماك
من سبط دان.
صح 36 عدد 1 يقول: فيعمل بصلائيل وأهولياب وكل إنسان حكيم القلب. الدعوة مش بس لدول، ده دول اللي هيقودوا العمل، لكن كل حكيم قلب، كل واحد حاسس انه يقدر يعمل حاجة، مدعو ايضا للخدمة. وكل انسان حكيم القلب قد جعل فيه الرب حكمة وفهما ليعرف ان يصنع صنعة ما من عمل المقدس بحسب كل ما امر الرب. اللي ربنا اختارهم واللي هم اختاروا وقدسوا انفسهم ان هم يعملوا عمل ربنا. فدعا موسى بصلائيل واهولياب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه، كل من انهضه قلبه ان يتقدم الى العمل ليصنعه. فاخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو اسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه، وهم جاءوا اليه ايضا بشيء تبرعا كل صباح. ابتدى العمل بقى. حطوا خط كبير قوي تحت تبرعا كل صباح، يعني في بداية كل يوم جديد مع اشراقة الشمس كانت ناس تجيب ايه؟ تبرعات. ما قالش ان هم كانوا بيجيبوا تبرعا كل مساء. تفرق؟ تفرق. ان هم كانوا بيقدموا لربنا افضل حاجة عندهم من قبل ما يعيشوا يومهم، زي ما احنا بنعمل لما نعيش اليوم والباقي اللي يفضل الزبالة نبقى نديها لربنا. لما يبقى عندنا شوية وقت، لما تفيد عندنا شوية فلوس، لما تقدم عندنا شوية هدوم مقطعة نبقى نتبرع بيها. لا، اللي عايز يقدم لربنا يقدم له كل صباح مش كل مساء. المسيح مدح المرأة اللي ادت فلسين لانها اعطت من اعوزها، من اعوزها يعني من معيشتها. مش اللي بيتبقى عندنا، مش الحاجة اللي ملهاش لازمة. كم هو جدا محزن امام الله ان يلاقي ناس كتيرة كانت بتخدمه في وقت من الاوقات وبعدين لما اشتغلت ولما اتجوزت بطلوا خدمة. الله، هو انت كنت بتخدموا ربنا في اوقات الفراغ ولا بتخدموا ربنا من اعوازكم؟ بتدوا ربنا الزبالة، حاجة اللي ملهاش لازمة؟ ولا فعلا بتدي ربنا من الحاجة اللي بالنسبة لك مهمة؟ لما يبقى عندنا وقت، لما يفيد معانا فلوس، لما نبقى نشوف نفسينا، لما نكون مستقبلنا، لما يبقى عندنا بلك كده من الفلوس كويس، ما احنا عايزين نعيش، نبقى نشوف ربنا، نبقى نرجع للخدمة تاني، نبقى ندي ربنا نسكين الانسان. امال كانت العلاقة اللي بينك وبين ربنا دي قبل كده ايه؟ بتسميها ايه يعني؟ الله لا يقبل إلا إعواذ الإنسان، لا يقبل أبدا فضلات الإنسان. الخدمة اللي الإنسان بيأديها لربنا هو تعبان وهو محتاج، هي دي اللي ربنا بينظر إليها. لكن الحاجة اللي الإنسان بيديها لربنا يعني تفضلا كده وهو مبسوط مستريح، الله لا ينظر إليها. عشان كده حتى الآباء يقولون إن الصلاة اللي أنا بأديها بتغصب الله يفرح بيها أكثر كثيرا من الصلاة اللي أنا بأديها بتعزية وبأديها براحة، لأن هنا يظهر الحب الحقيقي، مش لما أفضى ولا لما أخلص الالتزامات اللي عليا أبقى أعبرك أبقى أكلمك. يظهر هنا المحك الحقيقي في محبة ربنا. ماذا تعطي لله؟ ماذا تقدم لله؟ ربنا ما بيقبلش الذهب أكتر من اللي هيقدم خشب الصمت. ما بيهموش نوعية التقدمة، لكن بيهمه ما وراء التقدمة، ايه اللي وراء الدافع اللي بيخليك انك تقدم. تبرعا كل صباح، فجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس وكل واحد من عمله الذي هم يصنعونه، وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. الشعب من كتر فرحته بربنا جاب أكثر ما الخيمة محتاجة. موقف رائع جدا عمله شعب إسرائيل، مش بس جابوا على القد، لا ده جابوا أكتر من احتياج، لدرجة إن الصناع قالوا له مش عايزين خلاص. ليه يا ترى الشعب عمل كده؟ أول حاجة الشعب عمل كده وجاب أكتر من المطلوب لأن ما كانش فيه إلزام. ربنا قال كل سموح قلب كل من أنهضه قلبه، لكن ما أمرش إن كل واحد لازم يجيب. وهو تملي الإنسان كده، لما يؤمر ما يدفعش، دي أول حاجة. لكن أهم من كده إن قلبهم انفتح جدا لعمل الله نتيجة إحساسهم بغفران الله. فاكرين المرأة ساكبة الطيب وبلت رجلين المسيح ومسحتها بشعر رأسها، المسيح قال عليها ايه؟ الذي يغفر له قليل يحب ايه؟ قليل، والذي يغفر له كثير يحب كثير. وده غفر لها كثيرا لأنها أحبت كثيرا، فما استخسرتش في المسيح حاجة، لأن حست ان المسيح غفر لها خطية كبيرة جدا. فاللي يحس بالغفران الكبير نتيجة احساسهم بان ربنا فعلا ده كثير الاحسان وبطيء الرحمة وبطيء الغضب وكثير الرحمة والرأفة، وانه سامحهم على العملة القذرة اللي هم عملوها، قلبهم انفتح بالعطاء تجاه الله. تمتعهم بالغفران وتأكيد الله على هذا الغفران فتح قلبهم بالعطية، فجابوا أكتر من المطلوب. عشان كده أنا مش ممكن أدي لربنا حاجة إلا إذا حسيت إن ربنا سامحني وغفر لي كتير. ده أنا مش حد بس شوية فلوس ولا شوية وقت، ده أنا حد حياتي كلها لربنا، لأني حاسس إن ربنا غفر لي كتير. كأن في روعة في سرعة عجيبة جدا تمتعوا بالغفران، برغم ان لسه بقالهم كم يوم يدوبك عاملين خطية شنيعة، لكن كأنهم في غفران الله العجيب نسيوا الماضي كله وبصوا لقدام. الماضي بخطيته وبظلمته ما شلتهمش، زي ما بولس الرسول بيقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. ما خليش الماضي يشلني. الرجل المفلوج بتاع بركة بيت حزدة كان بقاله 38 سنة مشلول، بس مش شلله نتيجة المرض الجسدي اللي عنده، لكن نتيجة الماضي بتاعه، لان فيه خطية فلا تعود تخطئ. كان فيه خطية، الماضي الاثيم المظلم كان مسبب له شلل، مش المرض الجسدي. لكن لما تقابل مع المسيح ونسي الماضي، قد قوة جبارة انه يقوم ويشيل السرير ويمشي. الماضي ما بقاش يشله. كم في مرات كتيرة احنا الماضي بتاعنا بيشلنا، الخطايا بتاعتنا والاحزان والاحباطات والفشل بيشل حياتي، مش قادر يخليني اتمتع وافرح بالمسيح. طول ما انا عمال ابص للماضي، طول ما انا مش هقدر اعمل حاجة. يعني تخيلوا كده وانا بسوق العربية، طول السكة انا باصص في المراية اللي بتوريني ورا، يحصل ايه؟ هعمل حادث، هدمر اللي حواليا وهموت انا لو فضلت باصص لورا. اكيد هموت كل اللي حواليا وهموت انا في الاخر لو فضلت باصص لورا. لكن اللي بيسوق يا دوبك طرفة عين كده يبص لورا يشوف ايه الوضع، لكن ياخد انتباهه على طول لقدام. انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. احد الاباء يقول تعليق لطيف قوي، يقول لو كان ربنا فعلا عايزنا نبص لورا كان حطلنا عينين في قفانا، لكن انا ماليش عينين غير قدام. يقول لي ما تبصش لورا. ورا ده مهما كان، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. قدروا يتخلصوا من شلل الماضي، وقلبهم يتفتح بفرح عجيب جدا تجاه الله، لدرجة ان هم يقدموا عطايا اكثر من اللازم. طريقة جمع التبرعات كانت لطيفة جدا، اللي عايز يجيب. موسى ما قالش مثلا للعرفة بتوع الشعب ولا رؤساء المجموعات امشوا بطباق وروحوا خبطوا على كل واحد وزقوا كده عشان يدفع، يتكسف على دمه ويدفع، زي ما بنعمل كده في بعض الكنائس، يعني يقف متلحم قدامك لحد ما تدفع. لا، عايز يدفع يدفع، مش عايز يدفع خلاص هو حر. كل من انهضه قلبه يشتكوا من قلة الموارد. قلة الموارد في الخدمة لان في ضعف ايمان، مفيش حياة واثقة في ربنا. لكن لو كان في حياة روحية قوية ما كانتش الكنيسة تحتاج تقول للناس هاتوا فلوس. نقص الايمان للاعتماد على الذات والتخطيط للجمع، ده ما حطش ربنا ابدا ولا موسى خطه لجمع التبرعات. قال اللي عايز يجيب يجيب، فامتلأ وفاض. بعد عمليه الجمع ابتدت عمليه التصنيع. فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين: لا يصنع رجلا أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس. فامتنع الشعب عن الجلد، والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوه وأكثر. فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكن. تبتدوا تقروا لكل إصحاح 36، كل باراجراف يبتدي وصنع 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 شقق المسكن، ألواح المسكن، وصنع عوارض من خشب الصن، السكيلتون، الهيكل أو الأعمدة الأساسية اللي هيتبني عليها المسكن المقدس. كل الأعمدة وكل الستائر شملت إصحاح 36. إصحاح 37 يتكلم عن صنع محتويات المسكن، تابوت العهد والمنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه. بردك تبص لي وصنع في كل باراجراف تفاصيل كلها اللي اتكلمنا عنها عن خيمة الاجتماع. صح 38 يكمل بردك بقية عملية الصنع، ازاي صنع مذبح المحرقة وحط العصويين فيه، وازاي صنع المناشل والرفوش، وصنع المرحدة من نحاس اللي جابوها من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. كل المواد استخدموها في صنع كل محتويات خيمة الاجتماع. صح 39 يدينا لمحة لطيفة جدا ان بعد ما صنعوا كل شيء يقول ايه، ومن الاسمنجوني والارجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في المقدس، وصنعوا الثياب المقدسة التي لهارون كما أمر الرب موسى. عبارة كما أمر الرب موسى تتكرر في إصحاح 39 10 مرات. يعني لو قعدتوا كده ترجعوا في البيت وتحسبوا كم مرة ذكرت فيها كما أمر الرب موسى، اللي هي 10 مرات بيكررها في إصحاح 39. صنع يقول الحاجة الفلانية كما أمر الرب موسى. عشر مرات، وكأن هنا الطاعة الكاملة، لأن رقم 10 ده رقم الكمال، إن موسى فعلا نفذ كل حاجة زي ما كان ربنا عايز. هو رمز المسيح إلى درجة الكمال. كما أمر الرب، وهنا كانت قمة مسرة الرب، لأن كل حاجة اتصنعت زي ما هو قال بالظبط. من أول ما قال له فوق الجبل انظر أن تصنع كل شيء بحسب المثال الذي أنا أريك إياه. وتكلمنا أن خيمة الاجتماع دي ما كانتش حاجة بسيطة، ده شفنا كل حتة فيها رمز المين لتجسد السيد المسيح، من أول تابوت العهد حتى الأعمدة حتى الستائر كلمنا فيها بمنتهى التفصيل، ان كل حتة منها كانت ترمز لعمل المسيح. عشان كده ربنا دقق على موسى جدا، اعمل كل حاجة بالظبط زي ما انا وريتك، مش باختراعك ولا بحسب مزاجك ولا بحسب مزاج الصناع، زي ما انا قلت لك. ففعلا يقول كما فعل، كما أمر الرب موسى هكذا فعل. آخر آيتين في إصحاح 39 يقول بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل، فنظر موسى جميع العمل وإذ هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا، فباركهم موسى. كأن هنا في النهاية يقدر موسى يقول مع المسيح على الصليب قد أكمل، وكل شيء أكمل بحسب ما أنت يا رب عايز. صح 40 يورينا المدة اللي استغرقتها صناعة خيمة الاجتماع. من اول اصحاح 24 من سفر الخروج واحنا عمالين نتكلم عن خيمة الاجتماع. في الاول الشكل والرسم اللي ربنا اعلنه لموسى. بعد كده المرحلة الثانية جمعوا المواد اللي هتصنع منها الخيمة. المرحلة الثالثة صنع كل شيء بحسب ما امر الرب. المرحلة الرابعة ترتيب الاشياء دي في مكانها. وده اللي بيشمله اصحاح 40. صنع خيمة الاجتماع استغرق 6 شهور. 6 شهور. ده عمل انجز بسرعة جبارة جدا. وبحسب المواد في هذا الوقت اللي استخدمت قدرت خيمة الاجتماع بحسب هذا الزمان ب$2 مليون. يعني شوفوا دلوقتي باسعار دلوقتي كان يبقى ثمنها ايه؟ $2 مليون ايام موسى. وكلم الرب موسى قائلا في الشهر الاول في اليوم الاول من الشهر تقيم المسكن. في الشهر الاول في اليوم الاول من بداية عهد جديد بقى. مرت سنة على خروجهم. في الشهر الاول في اليوم الاول تقيم خيمة الاجتماع. بداية بقى حياة جديدة ان انا حاسكم في وسطكم. وتضع فيه تابوت الشهادة وتستر التابوت بالحجاب. طبعا آية رائعة ما تفوتناش. تستر التابوت بالحجاب. تابوت ده كان إشارة إلى مجد الألوهية، إلى لاهوت الله لما تكلمنا عنه. لكن هذا اللاهوت مخفي بإيه؟ بحجاب. مش باين. بالضبط زي المسيح. مجد لاهوته كان محجوب بالجسد اللي ظاهر فيه. عشان كده الحجاب لما تكلمنا عنه كان إشارة إلى جسد المسيح. وده اللي قاله بولس في العبرانيين. طريقا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي جسده. الجسد ده اللي كان حاجب مجد اللاهوت. ده اللي خلى اليهود يقولوا مش هو ده ابن يوسف؟ مش هو ده ابن النجار؟ مش أمه احنا عارفينها؟ كانوش قادرين يشوفوا مجد اللاهوت بسبب الحجاب، لان التابوت كان مستور بالحجاب. فابتدى يقول له تستر التابوت بالحجاب وتدخل المائدة وترتبها ترتيبها وتدخل المنارة وتسعد سرجها. ابتدى يقول له كل حتة تحطها فين وترتبها ازاي بالظبط. ترتيب اللي احنا اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت كلها. تاخد دهن المسحة وتمسح الاشياء وتمسح هارون. في عدد 16 اصحاح 40. ففعل موسى بحسب كل ما امره الرب. هكذا فعل. وكان في الشهر الاول في السنة الثانية في اول الشهر في السنة الثانية من خروجهم. في اول الشهر ان المسكن اقيم اقام موسى المسكن وجعل قواعده وضع الواحه وجعل عوارضه واقام اعمدته. ده السكيلتون بتاع المكان. وبسط الخيمة فوق المسكن وضع غطاء الخيمة عليها. الاربع اغطية اللي اتكلمنا عنهم. الاسمنجوني وبعد كده شعر الماعز وبعد كده جلود كباش محمرة بعد كده جلود التخس. وبعدين ابتدى يرتب المحتويات واحدة ولا التانية. جوه قدس الأقداس تابوت العهد. في القدس مسبح البخور أمام تابوت العهد. بعدين المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه. بعدين يطلع في الدار الخارجية مرحبة النحاسية مسبح المحرقة. بعدين باب الخيمة اللي من بره. فابتدى موسى يرتب كل حاجة في مكانها. وبعد ما أكمل ترتيب الأشياء يقول ثم غطى في عدد 24. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. لما كان في طاعة وطاعة حقيقية من القلب يملأ مجد الله حياة الإنسان. غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها، وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كانوا بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها. يعني الخيمة مش بس كانت في النص، لكن الخيمة أيضا كانت القائد. مجرد ما تتحرك الخيمة كل الشعب يتحرك وراها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. ابتدت العلاقة ما بين الله وما بين الشعب، أسكن في وسطهم، وذا مسكن الله مع الناس. شفنا في شخصية موسى من أول نشأته لحد حياته والأعمال اللي أنجزها، إخراج الشعب من أرض مصر، رعايته للشعب في البرية، إنزاله المن والسلوى وإخراجه الماء من الصخرة الصماء، نصرته على عمليق، استلامه للشريعة، بناء خيمة المسكن أو خيمة الاجتماع، حقق وجود الله وسط الشعب. ما زلنا بندرس في حياة موسى، لكن ازاي الشعب يستطيع ان يقترب من خيمة الاجتماع؟ انتهى سفر الخروج بان الخيمة وجدت وسط الشعب، لكن ازاي كل واحد فينا يقدر يدخل للخيمة، يقدر يقترب من محضر الله؟ ده اللي بيكلمنا عنه سفر اللاويين، انك لا تستطيع ان تقترب من خيمة الاجتماع بدون دم. فابتدى في سفر اللاويين موسى يعلم الشعب الذبائح اللي بواسطتها يستطيعوا ان هم يدخلوا الى خيمة الاجتماع، مش بس الدم لكن الطاعة لوصية الله. فسفر اللاويين في محوره كله بيتكلم عن الذبائح اللي نقدر نقرب بيها من الخيمة، وعن الشريعة الطقسية، ازاي طاوع اللي ربنا عايزه مني وايه اللي ربنا عايزه مني عشان اقدر اقترب من الله. يمكن مش هندرس سفر اللاويين بتفصيل، دراسته التفصيلية موجودة للي يحب ان هو يبقى ياخدها ممكن ياخدها، لكن هنركز على الذبائح اللي بيها نقترب من حضرة الله، وازاي ربنا سلم موسى هذا الطريق، طريق الدم، لان بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. ده محور الدراسة اللي جاية بتاعتنا، مش هندرس آية آية سفر اللاويين، لكن هنتكلم على ازاي موسى سلمنا من ضمن اعماله اللي عملها كيف نقترب من محضر الله بواسطة الدم. كده انهينا دراستنا في سفر الخروج. ابتدى بالشعب المذل نتيجة العبودية وانتهى بالمجد في وسط الشعب. مجد في وسط الشعب، هي دي رحلة حياتنا وعبورنا مع الله. في حد يحب يسأل او يعلق اي حاجة على سفر الخروج كله؟